الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة. كان كلامنا في الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية، الواردة في من علم بوقوع نجاسة ثم بحث عنها فلم يجدها في ثوبه فصلى، فحكم الإمام عليه السلام في هذه الحالة بعدم إعادة صلاته حتى لو رأى النجاسة بعد الصلاة في ثوبه، من باب الاستصحاب، استصحاب الطهارة. زين، صاحب الكفاية يقول هذا الاستصحاب بيش تعلق؟ تعلق بالطهارة، والطهارة لا هي حكم بلا شك ولا هي موضوع لحكم، أما أنها ليست بحكم فواضح. أما ليش هي لم تكن موضوع؟ مو موضوع الصلاة الطهارة؟ صاحب الكفاية يقول لا يقال هذا الإشكال. زين، منشأ الإشكال شنو؟ أنه في العبارة السابقة قال في مقام التفصي عن الإشكال، قال لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها. يعني الشرط إحراز الطهارة مو نفس الطهارة. إذن فالطهارة لا هي حكم شرعي ولا هي موضوع لحكم، لأن الموضوع هو الشرط والشرط إحراز الطهارة لا نفس الطهارة. ولا شك أن الاستصحاب لا يجري إلا فيما كان حكما أو موضوعا ذي حكم. لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة إذا كان الشرط للصلاة إحراز الطهارة بعد استصحاب الطهارة، ما في مجال. ليش؟ فإنه إذا لم يكن شرطا فإن المستصحاب إذا بنفسه لم يكن شرطا للصلاة لم يكن موضوعا لحكم. صار معلوم؟ فالموضوع شنو؟ إحرازها مو نفسية الطهارة. فإذا تستصحب إحراز الطهارة كان محرزا، الآن يشك في الإحراز وعدم يستصحب الإحراز. إحراز حالة نفسانية وجدانية ما يشك فيها أبدا، لا موجود لا ما موجود. فالمشكوك بقاؤه هي الطهارة، والطهارة ليست شرط بالصلاة كما ذكرنا، مع أنها ليست بحكم، ومن جهة أخرى هي حمو حكم. ولا محيص في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكمين. صار معلوم؟ صاحب الكفاية يجيب عن هذا الإشكال، يقول صحيح الشرط هو إحراز الطهارة فالطهارة لا هي شرط ولا هي حكم، لكن ليست بمنعزلة عن الموضوع. ليش؟ لأن الشرط إحراز ماذا؟ إحراز نفس الطهارة، فكان الشرط إحراز يتعلق بنفس الطهارة مو بشيء آخر. وحيث كان الشرط الذي هو الإحراز مقيد بكونه متعلقا بالطهارة، فصارت الطهارة دخيلة في الموضوع أيضا. فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا بحسب الظاهر اللي يشك في الطهارة وعدمها يستصحب بقاءها، إحراز الطهارة اللي ثابت بالاستصحاب هذا الشرط، فعلا الطهارة ليست بشرط، إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا، ولكنها ما منعزلة عن الشرطية أساسا، بل هي شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الإطلاقات. ومثل هذا الخطاب، خطاب لا تنقضي اليقين بالشك، فش نقول؟ نقول لا تنقضي اليقين بالشك يريد يجيب لك الطهارة ويحرزها عندما تريد تبدي بالصلاة، وإلا الشرط الأساسي الاقتضائي نفس الطهارة، لكن هذه الطهارة الواقعية شلون أنت توصل لها؟ لا تعلم بها بالوجدان، بيدك تغسل الثوب مثلا بالماء الطاهر بالماء الكر غلا، إذا لم تعلم بها بالوجدان الشرع يثبت لك بالاستصحاب بمثل قاعدة الطهارة في حالة الشك، فهذه تعتبر طرق لإحراز الطهارة الواقعية الاقتضائية. مقتضى الجمع بين أدلة اعتبار الطهارة وأدلة الاستصحاب هذا يكون مع كفاية كونها من قيود الشرط. احنا ذكرنا ان المستصحب لابد ان يكون حكما او موضوعا ذي حكم، اما اذا كان امور يرتبط بالموضوع ايضا يكفي، مو شرط ان يكون عينه موضوعا تاما كاملا. فإذا كان المستصحب من مقومات الموضوع، من مكونات الموضوع، من قيود الموضوع أيضا يكفي، مع كفاية كون الطهارة من قيود الشرط، حيث إنه كان إحرازها، حيث إن الشرط كان إحراز الطهارة بخصوصها، فالطهارة قيد للإحراز، يعني الإحراز المتعلق بالطهارة لا غيرها شرطا، ما نريد نقول غير الطهارة شرط، مجرد الإحراز إحراز يكون هو الشرط التام، لا، الإحراز المتعلق بالطهارة يكون شرطا، فراح تكون الطهارة أيضا مرتبطة بالموضوع بشكل ما، وهذا يكفي. زين، يبقى إشكال هنا، وهو لا يقال سلمنا ذلك، لو تنزلنا وسلمنا أن الطهارة إما هي شرط أو أن من قيود الشرط اللي ترتبط وبحت هذا الاعتبار يصح الاستصحاب. زين، إحراز الطهارة مو احنا ذكرنا هناك انها هو الشرط؟
نعم،
الشرط في الصلاة احرازها ولو باصلا او قاعدة. زين، وهذا الاحراز احراز الطهارة هو كان سبب وعلة لعدم اعادة الصلاة. ليش لا يعيد صلاته؟ لانه كان محرز للطهارة. زين، مقتضى علية احراز الطهارة للعلية إحراز الطهارة لعدم الإعادة شنو؟ صاحب الكفاية يقول أنت إذا قبلت أن الطهارة إما هي شرط وإما من قيود الشرط، مقتضى هذا التسليم شنو؟ مقتضى هذا التسليم هو أن يكون علة عدم الإعادة هو إحراز الطهارة حال الصلاة باستصحاب الطهارة. لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب. مقتضى هذا التسليم يعني إذا قبلت أن إحراز الطهارة هو الشرط والطهارة من قيود الشرط، فعلتي عدم الإعادة هو إحراز الطهارة، لأن إحراز الطهارة موجودة. فبعد ما راح تكون الطهارة المستصحبة علة عدم الإعادة. ليش؟ لأنه تسلمت أن الإحراز هو الشرط والطهارة كان من القيود. زين، الطهارة موجودة لا لا ما موجودة، ما علي أنا شغل، أنا ما أعيد صلاتي. لماذا؟ لأنه كنت محرزا. مقتضى تسليم ذلك هو تعليل عدم الإعادة بإحراز الطهارة لا بثبوت الطهارة الاستصحابية، لا بثبوت نفس الطهارة. إذا كان العلة إحراز الطهارة، فلنرى أن الإمام ماذا قال؟ قال لا تعيد. لماذا؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك. على يقين من طهارتك يعني شنو؟ يعني الطهارة موجودة. ليش؟ لأن اليقين ما إلى دخل، اليقين طريق لإحراز الطهارة، فالطهارة هي بنفسها موجودة. مقتضى تسليم هذه النقطة أن الشرط الإحراز وصحة كوني المستصحب من قيود الموضوع والشرط هو أن يكون دليل عدم إعادة الصلاة إحراز الطهارة، مو وجود نفس الطهارة، مع أن الإمام ما علقها على إحراز الطهارة، علقها عدم الإعادة على شنو؟ على نفس الطهارة المستصحبة الثابتة بالاستصحاب. لا يقال سلمنا ذلك، يعني أن كون الطهارة من قيود الشرط ويكفي في المستصحب أن يكون من قيود الشرط، لكن قضيته قضية هذا المعنى وتسليم هذه النقطة أن تكون علة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هي إحراز الطهارة. لابد أن تكون العلة إحراز الطهارة حال الصلاة ولو باستصحابها، باستصحاب الطهارة تكون العلة إحراز الطهارة لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب، مع أن قضية التعليل في كلام الإمام عليه السلام أن تكون العلة له لعدم الإعادة هي نفس الطهارة لا إحرازها. ليش؟ ضرورة أن نتيجة قولي لأنك كنت على يقين يعني أنك على نفس الطهارة، من باب أنك أنت طاهر فصلاتك بعد ما تحتاج إلى إعادة، لا من باب أنك أنت نجس بس كان عندك استصحاب الطهارة، لا أنه مستصحبها كما لا يخفى. الجواب يقول أنه صحيح، هذا كله صحيح، بس الإمام لماذا علل عدم وجوب الإعادة على الطهارة المستصحبة؟ مع أن إحراز الطهارة هو يكفي، هو الشرط.
نعم.
إحنا من وافق عليه.
نعم.
لكن الإمام ترك هالمعنى وذكر أنك كنت على يقين من طهارتك.
نعم.
ليش؟ يريد ينبه أن الطهارة هو الشرط صحيح، لكن إذا الطهارة ثبتت بالاستصحاب وبهذه القاعدة أيضا الشرط موجود. فكل ثقلي هذه الرواية لأجل التنبيه على بيان حجية الاستصحاب. الإمام ما قال أنت محرز للطهارة، ما جعل مصب الجواب والتعليل على إحراز الطهارة، وإن كان هو إحراز الطهارة هو الأساس، فجعل مصب الحديث والكلام على أنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض اليقين بالشك، هذا للتنبيه على حجية الاستصحاب. فإنه يقال نعم، ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب، وأنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة الواقعية، إلا أنه لما كانت الإعادة نقضا لليقين السابق بالشك كما عرفت في الإشكال، الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، وجعل مصب التعليل والجواب في مقام التعليل على إحراز الطهارة لا على نفس الطهارة، الطهارة اللي ثابتة الإحراز بالاستصحاب. إلى هنا تم الاستدلال بهذه الصحيحة الثانية. ثم يقول ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، كما قيل ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتها، لا نزوم النقض من الإعادة. أكو جهة أخرى أيضا في مقام الجواب، وهو أنه إذا كان دليل عندنا على اقتضاء الأمر الظاهري بالإجزاء وقام دليل على كفاية إحراز الطهارة إما بالاستصحاب إما بقاعدة الطهارة أو بغير ذلك، فالمقتضي لعدم الإعادة والإجزاء هو ذاك الأمر الظاهري مو الاستصحاب. ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، أما إذا لم نقل بالإجزاء وأن الأمر الظاهري لا يكون مجزيا كما هو المعروف والمشهور بين الأصوليين، لكن بناء على اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كما قيل لا يصح التعليل ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء ولعدم إعادتها، لا لأجل أن الإعادة يستلزم نقض اليقين بالشك فحكم الإمام بعدم الإعادة. اللهم إلا أن يقال إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، إلا أن يقال أنه هناك سببان لعدم الإعادة والإجزاء، الأمر الظاهري سبب منضمن إلى الاستصحاب والاستصحاب يكون سبب آخر. اللهم إنا إلا أن يقال إن التعليل به بعدم الإعادة إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، لو كان يقول له سببان كان أفضل من أن يقول ضميمة، لأن معنى الضميمة يعني كل منهما جزء السبب. والحال أن كل منهما سبب مستقل تام، بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعا، إلا وإلا للزم عدم اقتضاء ذلك الأمر لزم عدم اقتضاء ذلك الأمر الظاهري للإجزاء كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا، مع أن الأمر الظاهري يقتضي شرعا أو عقلا للإجزاء. زين، إذا هو اقتضى للإجزاء استقلالا ضم ذلك الاستصحاب غير صحيح، بل يكون الاستصحاب دليلا مستقلا. فتأمل لعله إشارة إلى عدم تمامية هذا المبنى أن الأمر الظاهري لا يقتضي الإجزاء، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، وهذا قول شاذ نادر، ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهري، ولعل هذه النقطة هي اللي أدت إلى من استدل بهذه الرواية على إجزاء الأمر الظاهري. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل، مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب. زين، لو أشكلنا بأن التعليل شنو الغاية منه وما هو الغرض، لو أشكل شخص بالتعليل الإشكال بالتعليل لعدم الإعادة وعدم وجوب الإعادة، حتى لو لم نستطع من الجواب عنه، ما قدرنا نجيب عنه في التأويل، صاحب الكفاية يقول هذا الإشكال وعدم التفصي، يعني تثبت الإشكال والتقومي ما له علاقة بالاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك في حالها. مع أنه لا يكاد يوجب الإشكال فيه في التعليل والعجز عن التفصي عن هذا الإشكال لا يوجب إشكالاً في دلالة الرواية على الاستصحاب، فدلالته على الاستصحاب تام لا يعتريه الريب، فإنه لازم على كل حال. كان مفاده قاعدته قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليمين مع بداهة عدم خروجه منهما، مع أن هذه القضية هذه الرواية لا تخرج إما عن قاعدة اليمين إما عن الاستصحاب، فتدل على أحدهما قطعا. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية، ولكن كما رأيت أن صاحب الكفاية وإن قال لا يوجب إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب، لكن في نهاية كلامه تردد وقال فهي تدل على الاستصحاب أو على قاعدة اليمين على أحدهما على نحو الترديد، إلا أن قاعدة اليقين، إلا أنه في الحقيقة دلالتها على الاستصحاب تام وما في حاجة لإثبات دلالته بقاعدة اليقين. اللهم صل على محمد وآل محمد.